على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سند رواية عبد الرحيم القصير. قلنا بأن هذا الراوي مشترك بين شخصين، أحدهما لم يوثق وهو عبد الرحيم بن عتيك القصير، والثاني يمكن إثبات وثاقته برواية ابن أبي عمر عنه وهو عبد الرحيم بن روح القصير الأسدي. ورواية ابن أبي عمر عنه قلنا موجودة في تفسير القمي، في تفسير قوله تعالى نون والقلم، وهناك روى عنه ابن أبي عمر بسند صحيح، فإذا يكون مشترك بين رجل ثقة ورجل ماذا؟ ورجل غير ثقة. لكن اللي يلاحظ أن الموجود في التفسير وارد عنوان عبد الرحمن القصير، عبد الرحمن القصير الوارد في التفسير. خب قد يشكل بأنه من قال أن المقصود به هو الأول دون ماذا؟ دون الثاني. من يقول لعله الثاني دون ماذا؟ دون الأول. فكيف نستدل بهذه الرواية التي روى فيها ابن أبي عمر عنه على أن الأول ثقة والثاني شنو لم يوثق مثلا، يبقى على عدم التوثيق؟ الجواب عن هذا الإشكال، جواب عن هذا الإشكال أن عبد الرحمن القصير بهذا العنوان ينصرف إلى الأول، إلى عبد الرحمن بن روح القصير الأسدي، باعتبار أنه هو المعروف في الروايات وبين الرواة وبين الرجاليين، الثاني غير معروف، فإطلاق عبد الرحمن القصير ينصرف إلى الأول دون الثاني. فننتهي إلى هذه النتيجة، أن عبد الرحمن القصير مشترك بين شخصين، أحدهما ثبت وثاقته والثاني لم تثبت وثاقته، فبالتالي عبد الرحمن القصير في روايتنا مشترك. حينئذ يجي إشكال، وحاصل هذا الإشكال واضح، راح يجي إشكال أنه كما أن عبد الرحمن القصير ورد في تفسير علي بن إبراهيم بعنوان عبد الرحمن القصير، كذلك في روايتنا أيضا ورد شنو؟ بعنوان عبد الرحمن القصير. فإذا صح الانصراف في ذاك فليصح الانصراف في محل الكلام، فأيضا يقال في روايتنا بأن عبد الرحمن القصير ينصرف إلى عبد الرحمن بن روح القصير الأسدي الذي روى عنه ابن أبي عمر، وبذلك يمكن تصحيح الرواية. قد يقال هذا، أقول في مقام الجواب أن هذا وإن كان صحيحا أصل الانصراف صحيح لهذا العنوان، عنوان عبد الرحمن القصير لما ذكر لما تقدم، لكن في خصوص روايتنا أكو خصوصية تمنع من الأخذ بذلك، تمنع من الأخذ بذلك. وهذه الخصوصية هي عبارة عن أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الذي هو روى هذه الرواية كما قرأناها في الدرس السابق، هو نفسه روى رواية أخرى موجودة في الجزء الأول في صفحة 100 الحديث الأول في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى، يقول فيها السند علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن ابن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام أن قوما بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح في التوحيد، إلى آخر الرواية. الذي يظهر بعد الالتفات إلى وحدة السند في الروايتين، روايتنا وهذه الرواية سند واحد تماما هو هذا، كل فرق ماكو بينهما. وبعد الالتفات إلى أن كلتا الروايتين مكاتبة، وأن كلتا الروايتين مكاتبة لي على يدي عبد الملك ابن ماذا؟ ابن أعين. هناك أيضا قال كتبت على يدي عبد الرحمن ابن أعين. بعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يحصل نوع من الاطمئنان بأن الظاهر أن الرواية واحدة، أن الرواية واحدة مكاتبة واحدة، ورد فيها سؤالان أو أكثر، لكن خوف بعد تقطيع الروايات ألحق كل سؤال بالباب المناسب له، فالسؤال الأول ألحق في ذاك الباب، السؤال الثاني ألحق بالباب المناسب له، وإلا هي رواية واحدة مكاتبة واحدة سندها واحد، في كل منهما يكتب هذا الراوي على يدي عبد الملك ابن أعين للإمام الصادق عليه السلام. إذن أكو وحدة في السند، هنا صرح بأن عبد الرحمن من هو؟ ابن عتيق، صرح أن عبد الرحمن هو ابن عتيق. هذا إذا ما أفادنا الإطمئنان بأن عبد الرحمن في روايتنا اللي هي مكاتبة وبنفس السند في روايتنا، إذا ما أفاد الإطمئنان بأن عبد الرحمن القصير في روايتنا هو عبد الرحمن ابن عتيق الذي لم تثبت وثاقته، فلا أقل من ماذا؟ من الاحتمال. هذا السبب اللي يمنع من أن نقول أنه في روايتنا ورد عبد الرحمن بن قصير ابن القصير عبد الرحمن القصير، فأن نتمسك بالانصراف لإثبات أنه عبد الرحمن ابن روح الأسدي القصير الذي روى عنا ابن أبي عمر. هذا هو الذي يمنع من دعوة هذه الانصراف في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن هذه الرواية ليست تامة سندا، هذا التعليق على تلك الرواية. خب احنا قلنا بأنه الطائفة الأولى انتهينا منها، وتبين أن الطائفة الثانية مقيدة بأن يتدين بخلاف الواقع، وهذا غير محل الكلام. نحن لا نتكلم عن من تدين بخلاف الواقع، أنكر الضروري وتدين بخلافه، هاي تدين بخلافه عنصر من أخذ فيه بنظر الاعتبار في محل الكلام. الشيء المأخوذ بنظر الاعتبار هو أنه أنكر الشنو؟ أنكر الضروري، مو أكثر من هذا. ومن الواضح أن الحكم بكفر من أنكر الضروري وتدين بخلافه لا يلازم الحكم بماذا؟ بكفر من أنكر الضروري فقط ولم يتدين بخلافه، ما كم لازم بينهما. فلذا هذه الروايات بأجمعها حتى لو تم سندا، لأن بعضها تام سندا كما قلنا، مثل صحيحة من كان العجلي بريد العجلي، هي لا تنفع في محل كلام. الطائفة الثانية نعنونها بهذا العنوان، ما دل على كفر من جحد الفرائض، كفر من جحد الفرائض، أن الذي يجحد شيء من الفرائض هذا كافر، كافر. وهي عبارة عن روايتين، الرواية الأولى صحيحة الكناني، والرواية الثانية رواية داود ابن كثير الرقي. الرواية الأولى مروية في الجزء الثاني في صفحة 33، يروي الرواية شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني، بناء على أن محمد بن فضيل ثقة كما هو الصحيح، الرواية تكون معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام، بل عبر عنها بالصحيح في كلمات الفقهاء أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤمنا. يكفي هذا في الإيمان. قال فأين فرائض الله؟ أين فرائض الله؟ ما يكفي هذا في الإيمان، يكفي في الإسلام لكن لا يكفي في ماذا؟ في الإيمان. قال وسمعته يقول كان علي عليه السلام يقول لو كان الإيمان كلاما لم يزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام. قال وقلت لأبي جعفر إن عندنا قوما يقولون إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مؤمن. قال فلما يضربون الحدود ولما تقطع أيديهم؟ وما خلق الله عز وجل خلقا أكرم على الله عز وجل من المؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمن، وأن جوار الله للمؤمنين، وأن الجنة للمؤمنين، وأن الحور العين للمؤمنين. ثم قال هذا محل الشاهد فما بال من جحد الفرائض كان كافرا. هذا محل الشاهد، أن الذي يجحد الفرائض يكون ماذا؟ يكون كافرا. هذه الرواية الأولى، بعدين نعلق عليها. الرواية الثانية هي رواية كما قلنا داود بن كثير، غرق صفحة 383، الحديث الأول 383. الحديث الأول باب الكفر. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرائض الله عز وجل؟ فقال إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور كلها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل به عباده من الطاعة بكافر. مو كل من ترك ما أمر الله كافر، ولكنه تارك للفضل منقوص من الخير. تارك مجاهد، لكن العبارة السابقة فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا. هذه الرواية أيضا تدل على أن من يجحد شيء من الفرائض يكون ماذا؟ يكون كافرا. قبل أن ندخل في البحث الدلالي لهذه الروايات وهي مهمة، هناك بحث سندي في الرواية الثانية، لأن هذه الروايات في الحقيقة هي عمدة الروايات في محل الكلام، أو من أهم من الروايات المهمة في محل الكلام. الرواية الأولى تامة سندا، الرواية الثانية فيها كلام من جهة داود الرقي. داود الرقي فيه توثيق وفيه تضعيف، وثقه النجاشي وبالعكس ضعفه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، ولكن في المقابل الشيخ الطوسي وثقه، الشيخ المفيد في الإرشاد وثقه، الكشي له عبارات يستفاد منها وثاقة الرجل، ابن أبي عمير روى عنه بسند معتبر صحيح، ونحن نبني على أن رواية ابن أبي عمر عن شخص موجب للتوثيق. هناك روايات أكثر من رواية، الإمام عليه السلام يقول فيها أنزلوا داود بن كثير الرقي مني منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الروايات ليست رواية واحدة أو روايتين، ما عثرت عليه هو عبارة عن 4 روايات وأسانيدها، وإن كانت ليست بتلك المعتبرة، لكن هناك رواية واحدة فيها سندها معتبر، لكن المشكلة في هذه الرواية هي أنها مروية في الاختصاص للشيخ المفيد في كتاب الاختصاص، وكتاب الاختصاص كما تعلمون فيه مشكلة من حيث النسبة، هناك كلام في أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد أو لا، وإلا هذه الرواية نعمة الرواية، ويمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على وثاقته. وهناك روايات أخرى كما قلنا لا تخلو من خدشة في السند، لكن أربع روايات بهذا المضمون موجودة في كتبنا. النجاشي ضعفه، قال ضعيف جدا، هاي عبارته، لكن عقب كلامه بقوله والغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد، أحمد بن عبد الواحد ذكرنا اشتباها في الدرس السابق أنه ابن عبدون هو شيخ الشيخ النجاشي. قال أحمد بن عبد الواحد قلما رأيت له حديثا سديدا. ابن الغضائري عبارته كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. القدح بالرجل منحصر بهذه الكلمات، إذا اعتبرنا أن ابن عبدون كلام فيه قدح، وهذا ما سيأتي الكلام عنه، فإذا القادحون فيه ثلاثة: النجاشي وابن الغضائري وأحمد بن عبد الواحد بن عبدون. بينما كما قلنا الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الكاظم ذكره عدة مرات في رجاله، لكن في أصحاب الإمام الكاظم عندما ذكره وثقه صراحة، قال داود بن كثير رقي ثقة، وهو من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. الشيخ المفيد في الإرشاد في الجزء الثاني في صفحة 248 ذكره من خاصة أبي الحسن عليه السلام، يعني الرضا عليه السلام، وثقاته، ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته، في مقام ذكر الأشخاص الذين نصوا على، يعني رووا الروايات الناصة على إمامة الإمام الرضا عليه السلام، ذكر جملة من الأشخاص ومن جملتهم داود الرقي، وقال أن هؤلاء من خواص الإمام وثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته. هذا الشيخ المفيد. الشيخ الكشي ذكر عدة روايات تدل على جلالة داود بن كثير الرقي كما سيأتي، لكن عقب هذه الروايات بقوله، هكذا ذكر الكلام للكشي، قال يذكر الولاة أنه من أركانهم، وقد يروي عنه أو تروي عنه المناكير أو يروى عنه المناكير من الغلو، وينسب إليه أقاويلهم، يعني أقاويل الغلاة تنسب إلى داود الرقي. ثم يقول ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب. لأن قلنا ذكر جملة من الروايات، يقول أنا لم أعثر على رواية أخرى فيها ما يوجب الطعن في الرجل غير هذه الأخبار التي أثبتها في هذه الباب، والأخبار التي أثبتها في هذه الباب كلها يستفاد منها المدح للقدح كلها. هذا بالنسبة إلى الكشي. قلنا ابن أبي عمر أيضا روى عنه بسند صحيح كما في التهذيب الجزء السادس في صفحة 210 الحديث 492 والسند تام، ونقلها أيضا صاحب الوسائل في أبواب أحكام الضمان. الأمر الأخير هو الروايات، هناك عدة روايات كما قلنا بمضمون أنزل داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي عبارة عن روايتين رواهما الكشي في كتابه برقم 750 و751، بإمكانكم مراجعتها. نعم، لا كلام في الرجال المذكورين في أسانيد هاتين الروايتين، وإنما الأولى مرسلة بها إرسال بالأخير، والثانية مرفوعة، وإلا كل الرجال الذين صرح بهم كلهم من الثقات. هذه اثنين روايتين. هناك رواية في الاختصاص بهذا المضمون في صفحة 216، حديث المفضل وخلق أرواح الشيعة، تحت هذا العنوان ذكر رواية الشيخ المفيد، يعني بناء على صحة نسبة كتاب الاختصاص إليه، يروي الرواية عن محمد بن علي، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي أحمد الأزدي، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. السند الظاهر أنه تام، لأن المراد بمحمد بن علي الذي يروي عنه الشيخ المفيد هو الشيخ الصدوق، هو الشيخ الصدوق. عن محمد بن موسى بن المتوكل، هذا من مشايخ الشيخ الصدوق، ولا أشكال في وثاقته، أو هو ثقة نقول لا أشكال في وثاقته. عن علي بن إبراهيم، واضح من المقصود به. عن محمد بن عيسى بن عبيد، الظاهر أنه ثقة. عن أبي أحمد الأزدي، المقصود به ابن أبي عمير، يكنى بأبي أحمد. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، هذا منصوص على وثاقته. فالسند المذكور في الاختصاص سند معتبر. هذه الرواية الثالثة، وهي بنفس المضمون. الرواية الرابعة رواها الشيخ الصدوق مرسلة في المشيخة، في المشيخة عندما ذكر ما رويته عن داود الرقي، أروي بهذا الطريق. في ذيل هذا الكلام ذكر بأنه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أنزلوا داود الرقي مني منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية الرابعة، وهي مرسلة كما تلاحظون. هذا أيضا موجود. الأمر الأخير اللي يمكن أن يشير إلى الاعتماد عليه غير ما تقدم، هو أنه من أصحاب الأصول، أن هذا الرجل من أصحاب الأصول، كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في الفهرست، قال له: أصل رويناه بالإسناد الأول عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن محبوب عنه. هذا مجموع ما يمكن أن يذكر في هذا الجانب أو في هذا الجانب. وأما تمحيص هذا البحث وكيفية الجمع بين هذه الأقوال المتضاربة سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.